إذاعة الصين الدولية تقدم تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية، التبادلات التجارية والصناعية والثقافية والعلمية، جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي. تبادلات ودية فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم مع لقاء جديد في برنامجكم تبادلات ودية.
مستمعينا الأعزاء، على مدار عقود مديدة بنى الصينيون والعرب جسوراً من العلاقات المتينة بينهما،
وإيماناً بروابط الصداقة المتينة بين الصين والعالم العربي، نرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية.
ولأن هذه الصداقة ممتدة عبر التاريخ، سنلقي الضوء على التبادلات التاريخية بين الصين والعالم العربي على مدار التاريخ.
وهناك العديد من الأحداث التي تحكي عن الروابط الصينية العربية، ومن خلال تبادلات ودية سنعرض لكم هذه التجارب،
ونركز على جهود تعزيز أواصر الصداقة ودفع العلاقات الودية الراسخة بين الصين وبلاد العرب.
كل هذا فقط من خلال برنامجكم تبادلات ودية، يقدمه لكم
حمزة محمد،
دعاء رياض.
متابعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل أنحاء الوطن العربي، أهلاً ومرحباً بكم وأولى فقرات برنامجكم تبادلات ودية. وخلال هذه الفقرة نتناول معكم مستمعينا الأعزاء تبادلاً ودياً هاماً بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين في مجال النقل والمواصلات. في نهاية مارس الماضي أقيم حفل تدشين علامة هونغ تشي الصينية الفاخرة بمعرض شركة الزياني البحرينية للسيارات، وذلك برعاية من معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، حيث كان في مقدمة مستقبل سعادة الوزير كل من رئيس مجلس إدارة شركة الزياني للسيارات السيد نواف خالد الزياني وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والشركة. وخلال حفل إطلاق العلامة التجارية الصينية، استمع الوزير إلى شرح مفصل حول علامة هونغ تشي الصينية الفاخرة باعتبارها العلامة التجارية الأولى للسيارات في الصين، كما اطلع معاليه على طبيعة توزيعها عالمياً. وبهذه المناسبة أكد الوزير البحريني على حرص الحكومة البحرينية على دعم القطاع التجاري وتعزيزه بكافة المتطلبات التي تسهم في الارتقاء به، ليؤكدوا على أهمية الأنشطة المتقدمة لمملكة البحرين كموقع تجاري واستراتيجي متميز في عموم المنطقة. وأشاد معاليه بدور التعاون الصيني البحريني في تعزيز التطورات والجهود التي تبذلها الشركات البحرينية والصينية والقطاع الخاص من الجانبين في إضافة خيارات متعددة أمام الجمهور بالمملكة. وأعرب الوزير البحريني عن إعجابه بالمستوى المتميز للعلامة الصينية هونغ تشي التي قدمت نموذجاً متجدداً ومتطوراً بشكل كبير في صناعة السيارات. وننتقل معكم مستمعينا الأعزاء إلى تبادل ودي آخر بين جمهورية الصين الشعبية والبحرين في مجال الصحافة والإعلام. في نهاية مارس الماضي استقبل عبد الله خليل بوحجي مدير عام وكالة أنباء البحرين بمقر الوكالة كوان هو مدير مكتب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا في الرياض، والسيد هيغو وانغ الصحفي بمكتب الوكالة الصينية في الرياض. وخلال اللقاء استعرض عبد الله بوحجي مجالات التعاون الثنائي في قطاع التبادل الإخباري والصور الصحفية والتقارير، خاصة في الشأن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغيرها من المجالات. وبما يعكس التعاون القائم بين مملكة البحرين والصين ويعزز سعي الجانبين في تطوير مجالات الشراكة القائمة بينهما منذ عقود. وأعرب بوحجي عن ترحيبه الحار بالتعاون مع وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، مشيداً بالاهتمام الذي توليه شينخوا بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص من خلال تسليط الضوء على الفعاليات المختلفة في المنطقة. فيما أبدى كوان هو سعادته بزيارته إلى البحرين والاطلاع على العديد من المعالم البحرينية وحضور سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، مؤكداً تطلعه لفتح آفاق متطورة للتعاون مع وكالة أنباء البحرين. إلى هنا مستمعي الأعزاء نكون قد وصلنا لختام فقرتنا، فاصل قصير نعود بعده لكم والزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فابقوا معنا.
تبادلات ودية، اقتصادية، سياحية، فنية، ثقافية، أواصر الصداقة الممتدة بين الصين والعالم العربي، كل هذا وأكثر فقط في برنامج تبادلات ودية عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
مستمعي الكرام، مستمعي برنامج تبادلات ودية، أهلا بكم. خلال فقرتنا نتناول عدة نقاط مضيئة للتبادلات الودية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. في 2021 حطم حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا جديدا، واستمر التعاون المربح بينهما في التعمق. حقق الجانبين تعاونا مثمرا في مجالات البناء في البنية التحتية والتبادلات الشعبية والثقافية وفي مكافحة فيروس كورونا وفي التكنولوجيا الفائقة التطور وغير ذلك من المجالات الأخرى. ومن بين الأمثلة المهمة للتعاون الصيني الخليجي يمكننا أن نرى على بعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة القطرية الدوحة أنوار ملعب لوسيل الرائعة. وعلى ضوء هذه الأنوار الساطعة يمكن رؤية عمال شركة مجموعة الصين الدولية المحدودة للسكك الحديدية التابعة لشركة بناء السكك الحديدية الصينية المحدودة، وهم يضعون اللمسات الأخيرة للانتهاء من أشغال البناء. يعد مشروع ملعب لوسيل خير مثال على تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين ودول المجلس. وفي السنة الماضية في السعودية تم افتتاح جسر خميس أحد أمام حركة المرور، ما سهل بشكل كبير تنقلات السكان السعوديين وعزز بشكل فعال تنمية الاقتصاد السعودي. وفي نفس السنة تم إنشاء محطة الطويلة لتحلية المياه في أبو ظبي عاصمة الإمارات، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم، والذي يمكن أن ينتج 900 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً. أما في سلطنة عمان فقد تم الانتهاء من أشغال بناء محطة توليد الطاقة الكهروضوئية التي يمكنها توفير الكهرباء لخمسين ألف أسرة في المنطقة. وفي الكويت وبالتحديد في مدينة مطلع الجديدة بالشمال الغربي يتم العمل حالياً على تركيب أكثر من 3 ملايين وحدة لتجميع مياه الأمطار التي تم استيرادها خصيصاً من الصين. ويقول عبد العزيز العويشق مساعد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إن مشاريع التعاون مع الصين تسير بشكل منظم ورائع، مضيفاً بأن المشاركة الفعالة لدول المجلس في البناء المشترك للحزام والطريق تعزز بشكل جيد الانتعاش الاقتصادي الإقليمي. ومن بين النماذج المهمة التي تؤكد عمق التعاون الصيني الخليجي أنه في مارس من العام الماضي تم رسمياً في إمارة رأس الخيمة بالإمارات إطلاق خط إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مشروع جديد للتعاون الصيني العربي أطلق عليه اسم لقاح حياة فاكس. يتم تعبئة اللقاحات في القوارير المخصصة لها على خط الإنتاج استعداداً لإرسالها إلى مواقع التطعيم المختلفة في الإمارات وتصديرها إلى الدول المجاورة. وفي ديسمبر 2020 تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا وتسويقه رسمياً في الإمارات، ليصبح بذلك أول لقاح معتمد رسمياً للتسويق في العالم. وفي السعودية تستخدم جميع مختبرات هويان التي بنتها شركة صينية معدات مطورة بشكل مستقل من أجل دعم 50% من حجم الاختبارات التي تتم في المملكة، وقد تم إجراء اختبارات لأكثر من 16 مليون شخص في السعودية. إن التعاون بين الصين ودول الخليج ممتد ومتنوع ومستمر في مساعدة المنطقة على تعزيز استقرارها وتنميتها، ما يعود بفوائد كبيرة على شعوب الجانبين. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا لختام فقرتنا، فاصل قصير تعود بعده دعاء رياض بفقرة جديدة.
照亮，情。 لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل وحده. نيلسون مانديلا.
مستمعي الأعزاء، أهلا بكم من جديد وعودة إلى برنامجكم تبادلات ودية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية. بحكم قوة وترابط العلاقات والتبادلات بين الصين والوطن العربي، كان هناك العديد من الأشخاص العرب الذين كانت لهم تجارب مختلفة في جمهورية الصين الشعبية، وأيضاً العديد من الصينيين الذين كانت لهم تجارب مختلفة في البلاد العربية. اختلفت هذه التجارب الشخصية وتنوعت، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والفكرية والعلمية، ولكن جميعها تدل على الآفاق المفتوحة والعلاقات القوية بين جمهورية الصين الشعبية والوطن العربي بشكل عام. ونحن معكم الآن وفقرة حكايات من الشرق، وفيها نتعرف على تجربة الطالب اليمني مروان حسن في الحصول على منحة دراسية في الصين. يقول مروان: جميعنا سمع بالمثل الشهير اطلبوا العلم ولو في الصين، وقد كنت كغيري ممن سمع هذا المثل منذ الطفولة، لكنني لم أكن أعرف الكثير عن الصين قبل زيارتي لها. وأضاف قائلا: ظلت معرفتي بالصين قليلة جدا إلى أن وقع كتاب في يدي بعنوان التنين الأكبر، الصين في القرن 21، وانكببت على قراءته بشغف كبير رغم عدد صفحاته، وجاء فيه بأن الصين عام 2030 ستكون أكثر الأمم سكاناً وأكبر اقتصاد عالمي وقوة عظمى بكل ما للكلمة من معنى. يقول مروان: لقد غير هذا الكتاب الكثير من قناعاتي وأفكاري حول الصين، وترك في هذا الكتاب أثراً كبيراً استفدت به في بناء مستقبلي والتطلع لزيارة الصين. وتابع أيضاً: أكملت دراسة البكالوريوس في اليمن، وحصلت على منحة لإكمال الماجستير في السعودية، وقبل أن أنهي الماجستير تحديداً في بداية عام 2013 بدأت بالتفكير جدياً في الذهاب للصين، وبدأت البحث من خلال الإنترنت عن الدراسة في الصين والمنح المقدمة منها. ولحسن الحظ كنت أعرف أحد الأصدقاء يدرس في الصين، وقد حصل على منحة من الحكومة الصينية في عام 2012، وسألته عن طريقة التقديم وعن الفرص المتاحة فأخبرني بكل ما يعرفه. ويقول مروان: أثناء بحثي عن المنح الصينية تعرفت على الموقع الرسمي لمجلس المنح الصينية، وهو يعد البوابة الرئيسية للمعلومات عن الدراسة في الصين، وعكفت على هذا الموقع واطلعت على كل التفاصيل فيه، وقرأت الشروط المتعلقة بالمنح الصينية وطريقة التقديم، وبدأت بتحضير الوثائق والمتطلبات كما هي مدونة في موقعهم. وأردف بقوله: بدأت بالبحث عن الجامعات التي تقدم التخصص الذي قررت الالتحاق به في الدكتوراه، ودخلت على مواقع الجامعات الصينية وتواصلت مع الأساتذة الصينيين الذين لم يبخلوا بأية معلومة. وبالفعل أكملت كل وثائقي وأرسلتها إلى إحدى الجامعات الصينية التي تواصلت معها، وتم قبولي بمنحة حكومية بالجامعة التي أدرس بها الآن. ويقول مروان: بعد دخولي للصين وإحساسي بعدم كفاية المعلومات المقدمة باللغة العربية عن منح الحكومة الصينية، حاولت جمع بعض المعلومات وتقديمها من خلال فيديو للتعريف بالمنحة الصينية ومتطلباتها وطريقة التقديم عليها. وتابع بقوله: يوجد الكثير من الفرص الدراسية في الصين، وخاصة لطلبة الدراسة العليا، ولك أن تعرف أنه في العام 2014 فقط قدمت الصين ما يقرب من 37,000 منحة. وأردف قائلاً: إن أغلب منح الحكومة الصينية تتضمن دراسة عام للغة الصينية إن أردت ذلك، وتعد هذه السنة كافية لتستطيع التواصل والتعامل. وفي نهاية حديثه قال مروان: إن الصين تفتح ذراعيها لكل من يسعون لإكمال تعليمهم فيها، وخلال السنوات الماضية شهدت المنح الصينية إقبالاً كبيراً، وهذا الإقبال يتنامى عاماً بعد الآخر. مستمعي الكرام، هكذا نكون قد وصلنا لختام فقرتنا. فاصل قصير نعود بعده لكم مع الزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فابقوا معنا.
لو كان بإيدي أختارك ثانية بدري وأجيب أخبارك، كان فرق كتير، كان فرق كتير. كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش ليك على بابي، كده خطر كبير، كده خطر كبير. لو كان بإيدي أختارك ثانية بدري وأجيب أخبارك، كان فرق كتير. Thank you.
حكايات شرقية بألسنة عربية، فقط على إذاعة الصين الدولية.
أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام في تبادلات ودية. خلال فقرتنا نتابع أهم المبادرات والاتفاقيات التي شكلت جسورا من الصداقة بين الصين ومختلف الدول العربية، ونستعرض عدة جسور متينة للصداقة تربط الصين ومصر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. في 30 من مايو عام 56 يعتبر يوماً غير عادي في تاريخ العلاقات الصينية المصرية، ففي هذا اليوم وبناءً على روح مؤتمر باندونغ العظيمة أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر رسمياً، وذلك برعاية وبفضل الجهود الدؤوبة المبذولة من الجيل القديم من قادة البلدين في ذلك الوقت، وعلى رأسهم الرئيس الصيني الراحل ماو تسي دونغ والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. ومنذ إقامة العلاقات الثنائية الرائعة شهدت البلدان مسيرة باهرة لتطور الصداقة العميقة بينهما لا يمكن أن تمحى من الذاكرة، لما تميزت به من تبادل لمشاعر التعاطف والتأييد والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المشتركة لكلا البلدين حكومة وشعبا. وظلت الصين تنظر لمصر كدولة كبرى مهمة في العالم العربي والقارة الإفريقية، إذ لم تشكل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نقطة لانطلاق التبادل الودي بينهما في مرحلة جديدة فحسب، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ علاقات الصين الجديدة مع الدول العربية والإفريقية. وبفضل اهتمام قادة البلدين بهذه الصداقة العتيقة حقق التعاون بين الجانبين في شتى المجالات تقدماً كبيراً، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية. وعبر السنين الماضية أولت الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات مع الصين، تأكيداً على رغبة الجانب المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من الخبرات الناجحة التي اكتسبتها الصين في المجالات المتنوعة. ومن المعروف أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين في عام 56 بعد إقامة الصين الجديدة عام 49. ولقد شهدت علاقات الصداقة بين الصين ومصر تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدى السنوات الماضية، ويمكننا أن نرى علاقات الشراكة الجديدة المستقرة وطويلة الأمد وهي تتعزز يوماً بعد يوم بين البلدين وتزداد صلابةً. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا، وبها أيضاً تنتهي حلقتنا في برنامجكم تبادلات ودية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
كان معكم في التقديم
دعاء رياض
وحمزة محمد،
مع تحيات فريق العمل،
إعداد
ميريهان محمد،
نجلاء فتحي
ولي شانغ،
رئيس التحرير
وسام دراز،
هندسة الصوت
خالد بهاء الدين،
الإخراج
وليد إمام.
تبادلات ودية،
جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي.
تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية.
تبادلات ودية
يأتيكم فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية.